يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله، قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. يقول تعالى: إنما يتقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة ثم يتوب ولو قبل معاينة الملك لقبض روحه قبل الغرغرة. قال مجاهد وغير واحد: كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب. وروى عبد الرزاق عن قتادة قال: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي به فهو جهالة عمدا كان أو غيره. وقال عن ابن عباس: ثم يتوبون من قريب قال: ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. وقال الحسن البصري: ما لم يغرغر. وقال عكرمة: الدنيا كلها قريب.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول ربنا جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. قوله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، ليس المراد بالجهالة هنا الجهل وهو عدم معرفة الشيء، لأن الإنسان إذا فعل الشيء وهو جاهل فليس عليه شيء، ليس عليه إثم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن المراد بالجهالة هنا السفاهة، وهو أن من عصى الله جل وعلا وإن كان عالما فهو واقع في السفاهة. ثم إن في الآية أن الله جل وعلا قال: إنما التوبة على الله، أي يتوب الله عز وجل للذين يعملون الذنوب لكنهم يتوبون من قريب. وهذا فيه أن الله جل وعلا يوجب على نفسه ما يشاء، وأن العباد لا يوجبون على الله شيئا. الله يوجب على نفسه ما يشاء، وأوجب الله جل وعلا على نفسه سبحانه أنه يقبل توبة التائبين. وهذا خلافا لمذهب المعتزلة ومن معهم الذين يوجبون على الله، يوجبون على الله. ثم ما هي هذه، أو ما المراد بقوله من قريب؟ قيل كما ذكر الحافظ ابن كثير: ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت، وقيل: ما لم يغرغر. فقيل في ذلك عدة أقوال. قيل المراد بذلك التوبة في الصحة، أي أن يكون صحيحا فيتوب فتقبل توبته. وقيل المراد به قبل معاينة ملك الموت، من قريب يعني قبل أن يعاين ملك الموت، فإذا عاين ملك الموت فليس له توبة. وقيل المراد بذلك قبل الموت عموما، قبل الموت عموما، سواء كان في صحة أو في غير صحة، ولو كان في مرض الإنسان قد يمرض ويتعافى بعد ذلك، لكن المراد بذلك أنه يتوب سواء كان في صحة أو في غير صحة. طيب، جميع هذه الأقوال صحيحة وتفسر بها الآية، لأنه لا يعارض بعض الأقوال بعضا، بل كلها متوافقة. فيكون المراد بذلك أن التوبة لا تقبل إذا غرغرت الروح، هذا الحال الأول. والحال الثاني إذا طلعت الشمس من مغربها، طلعت الشمس من مغربها تمنع التوبة من العباد، وهذا ما سيأتي بيانه. نعم.
وروى الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ورواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب. ووقع في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو وهو وهم، إنما هو عبد الله بن عمر بن الخطاب. وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن البيلماني قال: اجتمع أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم. فقال الآخر: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم. فقال الثالث: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بصحوة. قال الرابع: أنت سمعت هذا
عندك أو بضحوة؟
بضحوة.
نعم.
أسأل الله إليكم. قال الرابع: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بنفسه. وقد رواه سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن البيلماني فذكر قريبا منه. فقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله عز وجل وهو يرجو الحياة فإن توبته مقبولة. ولهذا قال تعالى: فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وأما متى وقع الإياس من الحياة وعاين الملك وحشرجت الروح في الحلق وضاق بها الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم، فلا توبة متقبلة حينئذ ولا تحين مناص. ولهذا قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن.
نعم. قال هنا: دلت هذه الأحاديث أن من تاب إلى الله عز وجل وهو يرجو الحياة فإن توبته مقبولة، هو في صحة في عافية، لكن إذا رأى الملك أو غرغرت الروح فإن هذه الحالة لا تقبل معها التوبة. طيب، الإنسان الأمر الذي يفعله مخالف إما أن يكون صغيرة وإما أن يكون كبيرة، وأهل العلم يقولون قاعدة في ذلك أنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. لا صغيرة مع الإصرار يعني إذا أصر على الصغيرة آلت أن تكون كبيرة، وإذا كان يفعل الكبيرة ولكنه يستغفر ويتوب فإنها لا تبقى كبيرة، تذهب. طيب، لكن أيضا من جميل تقريرات أهل العلم أن بعض من يفعل الكبيرة وفي قلبه من الخوف ومن إجلال الله سبحانه وتعالى ويفعل الكبيرة لكن في قلبه هذا الأمر تنازعه نفسه، وإن غلبته على فعل الكبيرة قالوا ما في قلبه من الخوف والوجل وإجلال الله قد يجعلها صغيرة، قد يجعلها صغيرة. إذن النظر هنا أيضا إلى ما يقع في قلب العبد، وهذه المسائل دقيقة جدا فيما يتعلق بأفعال القلوب وحركات القلوب، وهو أن العبد حتى وإن حصل منه شيء من الذنب لابد أن يكون في قلبه من الرجوع إلى الله جل وعلا وإن غلبته نفسه. ولماذا يقرر مثل هذا الأمر، لأن بعض الناس إذا فعل الذنب أصابه ماذا؟ يا أخوة، اليأس والقنوط، فيغلق على نفسه أبواب الخير، يغلق على نفسه أبواب الخير، ويعتقد أنه قد هلك وأن مثله لا يصلح أن يبقى على استقامة أو على دين، فضلاً عن أن يكون على استقامة، يدخل عليها الشيطان من مداخل عظيمة. لكن يعلم العبد أن الله جل وعلا وإن نظر إلى الأعمال، لكن أصل النظر في ذلك إلى القلب، إلى القلب. المرأة التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عنها أنها بغي من بني إسرائيل، رأت كلباً فعزمت على أن تسقي هذا الكلب، نزلت إلى البئر بخفها بنعلها، هي بغي فسقته. قال في الحديث: فشكر الله لها فإيش؟ فغفر لها. فشكر الله لها فغفر لها. أهل العلم قالوا: ليست القضية مجرد أنها سقت الكلب، لكن ما وقع في قلبها من الأمور التي استصحبت هذه القضية، من قضية تعظيم الله جل وعلا والإقبال على الله ونحو ذلك. فالإنسان قد يكون عنده من الخطأ والخلل، ولكن لا زال كما يقال قلبه ينبض بالحياة، الحياة الحقيقية، حياة الإيمان والرجوع والإنابة. فلا يعطي الإنسان للشيطان مجال أن يسيطر عليه أو يقول أنت هالك، بل يرجو ما عند الله ويبادر إلى التوبة. ليس معنى هذا أن يتساهل، ولذلك قلنا هذه المسألة دقيقة جدا، وحتى في فهمها وتحقيقها في القلب تحتاج إلى إيش؟ إلى مجاهدة، تحتاج إلى مجاهدة. فالإنسان يتوب من الصغائر ويجانبها ويبتعد عنها، لأن التساهل فيها يؤدي أن تكون كبائر. وأيضا إذا فعل الكبيرة بادر إلى التوبة وبادر إلى الاستغفار، ولكن لا يستسيغ الذنب. معنى ذلك أنه لا يبرر لنفسه هذا الذنب، فيأتي إلى الحرام ويهون أمر النظر إليه وكأنه شيء لا بأس به، ولا أيضا يبالغ فيه ويجعله كأنه بعد هذا الذنب قد هلك وأنه لا يصح معه إسلام ولا إيمان، فهذا ليس بالمعتقد الصحيح إلا على مذهب الخوارج. إذن هذه المسائل: المطلوب من العبد اجتناب المعاصي، فإن وقع في صغيرة بادر إلى التوبة منها، وإن وقع في كبيرة بادر إلى التوبة منها. فلا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت وهو الله جل وعلا، ويبادر إلى إصلاح قلبه. وإن حصل منه أمر أيضا اجتهد في التوبة، كلما أحدثت ذنبا أحدث له توبة. ثم تأتي هنا مسألة، وهو أن الإنسان إذا تاب ثم أزته نفسه إلى العودة إلى هذا الذنب، فهل تقبل توبته الأولى؟ ففي أهل العلم أو في كلام أهل العلم في ذلك تفصيلات كثيرة، لكن خلاصتها أن الإنسان إذا تاب توبة صادقة فإنها تقبل، فإن عاد بعد ذلك إلى هذا الذنب عاد إلى التوبة. وهل تصح منه التوبة من ذنب وهو لا زال باق على ذنب آخر؟ الصحيح من ذلك نعم، تصح التوبة من هذا الذنب ولكنه لا يأخذ وصف التوابين. وصف التوابين هذا وصف فيه مبالغة، لم يقل التائبين، إن الله يحب التوابين، هذا وصف مبالغة، وهو الذي يقلع عن الذنوب جميعا، ولكن هذا الذي أقلع عن ذنب ولا زال معه بعض الذنوب فهذا يسمى تائب، وتصح منه هذه التوبة. نعم.
ولهذا قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وهذا كما قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده الآيتين، وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا الشمس طالعة من مغربها، كما قال تعالى يوم تأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
نعم، هنا قال جل وعلا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. السيئات يعني قيل الشرك وقيل النفاق وقيل السيئات، سيئات المسلمين التي يعملونها، وكلها يدخل، هو ذنب، ولكن قد يكون هذا الذنب كفرا أو قد يكون نفاقا أو قد يكون من الكبائر أو نحو ذلك. قال حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ثم قال ابن كثير رحمه الله ويذكر حال هؤلاء في قوله جل وعلا قال فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، رأوا العذاب. قال وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا الشمس. لماذا هؤلاء يا إخوة ليس لهم توبة؟ رأى الموت، طيب تاب، هو انتهى الوقت، لكن يقال ما زال مكلف مثلا هو، فقالوا حاله هذا كحال المكره، والذي يفعل العمل وهو مكره لا أجر له، حاله كحال المكره، والذي يفعل المكره لا حكم لعمله، لا حكم لعمله. طيب، فإن قال قائل نبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى عمه أبي طالب في مرض موته قال له يا عمي قل كلمة أو كلمة أحاج لك بها عند الله، وهذا في حال الموت، فماذا تنفعه؟ قال العلماء هذه حادثة عين، الأصل أن التوبة لا تقبل، فهذه حادثة عين. الأمر الثاني، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عم قل لا إله إلا الله يغفر لك، أم قال له كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني تكون لي حجة، قد يغفر لك وقد لا يغفر لك. إذن لا يعارض هذا الحديث بما هو في سياق هذه الآيات. نعم.
وقوله ولا الذين يموتون وهم كفار، يعني أن الكافر إذا مات على كفره وشركه لا ينفعه ندمه ولا توبته ولا يقبل منه فدية ولو بملء الأرض. قال ابن عباس وأبو العالية والربيع بن أنس ولا الذين يموتون وهم كفار قالوا نزلت في أهل الشرك. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة عبده أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قيل وما وقوع الحجاب؟ قال تخرج النفس وهي مشركة. ولهذا قال أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، أي موجعا شديدا مقيما.
نعم، هنا قال ولا الذين يموتون وهم كفار، يعني التوبة لا تقبل من الذي يموت وهو كافر. طيب هو مات، هو مات الآن، فكيف لا تقبل منه التوبة وهو مات كافرا؟ قطع عمله. فليس المراد به أن هذا الكافر بعد موته يتوب، إنما المراد به ما يحصل منه يوم القيامة من ندم لا ينفعه، يوم القيامة يندم، كما قال الله جل وعلا عنهم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، يوم القيامة هم يندمون. فهذا الندم المراد بالآية الندم الذي يكون يوم القيامة، الندم الذي يكون يوم القيامة، أي لا ينفعهم. وليس المراد أن قول الله جل وعلا وللذين يموتون وهم كفار أنه سيتوب بعد موته على الكفر، إن هذا لا يحصل وقد قبضت روحه وانقطع عمله، لكن المراد بذلك يوم القيامة. إذن هذه الآيات متعلقة بأمر التوبة، والتوبة لا بد فيها من شروط خمسة. الشرط الأول فهو الإخلاص لله جل وعلا، فمن تاب ابتغاء مال أو دنيا أو نحو ذلك فإن هذا لا تقبل توبته، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. لا بد من الإخلاص لله جل وعلا، والتوبة عبادة عظيمة. الأمر الثاني من شروط التوبة الندم، الندم أن يندم على ما حصل منه، وليس أنه يعني يتوب ولا يحصل منه ندم على ما فات، فهذا لا يصح، لا تصح منه التوبة، لأنه لا يرى أن هذا ذنب يتاب منه ولا وقع في قلبه من الندم. الأمر الثالث الإقلاع، فالبقاء على الذنب يناقض أمر التوبة. البقاء على الذنب يعني هو لا زال يفعل الذنب ويقول أنا تائب، هذا لا تقبل منه التوبة، فمع الندم لا بد من الإقلاع. الأمر الرابع العزم على عدم العود، وفرق بين العزم على عدم العود وشرط عدم العود، ما الفرق بينهما؟ نعم، والشرط أن لا يعود. أحسنت، العزم معنى ذلك أنه عازم على أن لا يعود إلى التوبة، لكن لو قلنا شرط معنى هذا لو حصلت منه بعد توبتي مرة أخرى الذنب فإن التوبة الأولى إيش؟ باطلة، تعتبر لا تقبل، وهذا لا يصح. فلذلك قال العلماء، وهذا من دقة تعبير العلماء، أنهم قالوا العزم على عدم العود وليس شرط عدم العود. شرط عدم العود هذا فيه يعني تضييق على المسلم، فإن المسلم يتوب توبة صادقة ناصحة صالحة، ولكن قد تضعف نفسه بعد ذلك فيعود إلى الذنب. إذن أن يعزم في نفسه على عدم العودة إلى الذنب، هذا هو المطلوب منه. ثم الأمر الأخير أن تكون في زمن التوبة قبل أن تغرغر الروح وقبل أن تطلع الشمس من مغربها. نعم.
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. روى البخاري عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك. ورواه أبو داود والنسائي وابن مردوي وابن أبي حاتم. وروى الطبري عن عكرمة قال نزلت في كبيشة بنت معن بن عاصم من الأوس، توفي عنها أبو قيس بن الأسلت فجنح عليها ابنه، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأنكح، فنزلت هذه الآية. وقال مجاهد في الآية: كان الرجل يكون في حجره اليتيمة وهو يلي أمرها فيحبسها رجاء أن تموت امرأته فيتزوجها أو يزوجها أو يزوجها ابنه، رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: وروي عن الشعبي وعطاء بن أبي رباح وأبي مجلز والضحاك والزهري وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قلت: فالآية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية وما ذكره مجاهد ومن وافقه وكل ما كان فيه نوع من ذلك، والله أعلم.
نعم. ثم يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الآية كما هو واضح سبب نزولها أن الرجل كان إذا مات قام أولياؤه فقالوا: هذه المرأة نحن أحق بها، فإما أن يجبروها على الزواج من أحدهم وإلا تبقى بدون زواج إن لم يرغبوا بها، وهذا لا شك أن فيه ظلم للمرأة، فكأنهم جعلوا المرأة مادة وراثة ورثوها عن زوجها فيتوارثونها فيما بينهم، فجاء النهي في ذلك. وفي قول الله جل وعلا: لا يحل، نفي الحل يقتضي التحريم، نفي الحل يقتضي التحريم. فذكر يعني جملة من هذه الأحوال، وقال ابن كثير: وكل ما كان فيه نوع من ذلك، يعني يعمه ما كان يفعله أهل الجاهلية أو ما فيه إضرار بالمرأة على هذا النحو، فإن الآية تدل عليه. نعم.
وقوله: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي لا تضاروهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقا من حقوقها عليك أو شيئا من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد. وقوله: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم، يعني بذلك الزنا، يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك وتخالعها، كما قال تعالى في سورة البقرة: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقال ابن عباس وعكرمة والضحاك: الفاحشة المبينة النشوز والعصيان. واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله، الزنا والعصيان والنشوز وبذاء اللسان وغير ذلك، يعني أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها، وهذا جيد، والله أعلم.
نعم. قول جل وعلا: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني لا تضاريهن في العشرة، أن يضيق الرجل على زوجته حتى تتنازل له فتخالعه فيضيق عليها وهذا للأسف موجود حتى في زماننا هذا، أن الرجل يتعامل بسوء العشرة وحتى لا يطلق المرأة، بل يريد أن يضيق عليها حتى يستفيد منها، ثم إذا جاءت وقد ضاق بها الحال وتريد أن تخالعه اشترط عليها من المال فوق المهر أيضا، فقال: مستعد أن أخالع، ولكن افعلي كذا واعطيني كذا وتنازلي عن كذا، وهذا أمر محرم، هذا أمر لا يجوز، وأصله في مبتدئه الظلم، فإنه اعتداء وأخذ مال بغير حق وتضييق. ومن أشد ما يكون يا إخوة ليس التضييق أو الإيذاء البدني، الإيذاء النفسي، أن يضيق عليها في نفسها حتى تتنازل عن حقها، وهذا لا يجوز. وبعض الرجال يظن أن هذا من الذكاء أو من المكر الجيد، لا، هذا والله ظلم وتعدي على حق المرأة. فالله جل وعلا ما أجاز للإنسان في مثل هذه الأحوال، قال: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. ما هي الفاحشة؟ قيل الزنا، لا يمكن للإنسان أن يعاشر زوجته بعد ذلك. وبعض أهل العلم نحى إلى تفسيره بغير الزنا، قالوا: بذاءة اللسان، سوء العشرة، فهذا أمر لا يمكن للإنسان أن يستمر فيه مع زوجه. وبعض أهل العلم قالوا معنى أن يأتين بفاحشة مبينة المراد بذلك أن لا تعطيه حقه على وجه الرضا والانبساط والانشراح، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقال هذا أيضا من الفاحشة، هذا يعني من سوء العشرة، فإذا حصل منها من ذلك وهي عدم الانبساط إليه وعدم الانشراح له وعدم فإنه له أن بعد ذلك أن يضيق عليها، كما قال ابن كثير هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها، يعني تقول له خلاص هذا لك. ومدار هذا الأمر كله على وجوب حسن العشرة بين الزوجين، الزوج له حق والمرأة لها حق، وهذا عليه واجب وهذه عليها واجب، فإذا علم الأزواج والزوجات ما لهم من الحقوق وما عليهم من الواجبات والله ما وجد قضاة الأحوال الشخصية لهم عمل، خفت المشاكل وانتهت. لكن للأسف الشديد أن الزوج ربما يعرف في نفسه أنه ظالم فيستمر على الظلم، والمرأة تعرف في نفسها أنها ظالمة فتستمر على الظلم أو تزين لنفسها أنها ليست بظالمة ولا معتدية ولا، وهذا الأمر لا يعلمه إلا الله جل وعلا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فكلما بادر الإنسان إلى إصلاح قلبه صلحت جوارحه، إذا راقب الله جل وعلا في نفسه استقامت له الأعمال، لكن إذا لم يحاسب نفسه ولم يعارك هذه النفس الأمارة بالسوء إنها تغلبه وتفسد عليه عمله الظاهر، وهذا ما يعني يؤدي إلى مثل هذه الأمور من الظلم والعضل ونحو ذلك. نعم.
وقوله عاشروهن بالمعروف أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته ويضاحك نساءه، حتى إنه كان يتسابق أنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين يتودد إليها بذلك، قالت سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني، فقال هذه بتلك، ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها، وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد، يضع عن كتفه الرداء وينام أي يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار، وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام، يؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم، يقول الله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، يعني بعد أن بين بعض الأحكام المتعلقة بما يكون من محاصصة بين الزوجين قال هنا وعاشروهن بالمعروف، المعروف هو الأمر المعتاد بين الناس، وهذا يختلف من بيئة إلى بيئة ومن بلد إلى بلد وربما من قبيلة إلى قبيلة فيما يتعلق بالمعاشرة بالمعروف، ولكن يجمع ذلك كله حسن الخلق، حسن الخلق، طيب الكلام، اللفظ الطيب، التعامل الحسن، الفعل الجيد، فالتزين من الزوج لزوجه كما مطلوب من المرأة لزوجها، فهذا كله من المعاشرة بالمعروف، وهو الذي ينبغي أن يحرص عليه الزوجان، أن يحرص عليه الزوجان. ثم ذكر ما ذكر من خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان جميل العشرة دائم البشر، يداعب أهله، يتلطف بهم، يوسعهم نفقته، ويضاحك نساءه، ويسابق عائشة، ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيتي التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. النبي عليه الصلاة والسلام يعامل نساءه بهذه المعاملة، وأيضاً لسلامة قلوبهن رضي الله عنهن وارضاهن، كنا يبادلن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه المعاشرة اللطيفة. ويعني هنا أمر في قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، خيركم لأهلي. معنى ذلك أن أحق ما تكون الخيرية من الإنسان لأقرب الناس إليه، أقرب ما تكون من أمر الكرم والنفقة والعطاء والبذل والمجالسة في الأصل لأهل بيته، لزوجه وأولاده، فإن لهم حق في ذلك. أما أن يكون الإنسان كريما مقداما معطاء مع الآخرين وأهل بيته يشتكون بخله وتقتيره عليهم، فهذا يدل على ظلمه لهم، ويدل على سوء صنيعه. ففي قوله عليه الصلاة والسلام: وأنا خيركم لأهلي، ما يبين أن أولى الناس بنفقة الإنسان، وأولى الناس بكرمه، وأولى الناس بعطائه ومجالسته هم أهل بيته. ويجاهد الإنسان نفسه على ذلك، ولا سيما مع وجود المنغصات. معنى ذلك أنه قد تكون من العوارض ما تمنع من ذلك، فكلما حصل شيء من هذه العوارض وجاهد الإنسان نفسه كلما أجر على هذا الأمر أكثر. نعم.
وقوله تعالى: فإن كرهتهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي فعسى أن يكون صبركم مع إمساككم لهن مع كراهاتهن فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس في هذه الآية: هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولدا، ويكون في ذلك الولد خير كثير، فيكون في ذلك الولد خير كثير. وفي الحديث الصحيح: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر.
نعم. قول الله جل وعلا: فإن كرهتموهن، هذا قد يحصل أن الرجل يكره المرأة كما أن المرأة تكره الرجل، وهذا فيه بيان إثبات الكراهية بين المؤمن وأخيه، وأنه يحصل. فالله جل وعلا قال: فإن كرهتموهن. لكن النظر هنا إلى هذه الكراهية، هل يؤجر عليها الإنسان أو تكون سببا للإثم؟ إن كان الأمر لله جل وعلا، فأنت تكره أخاك لله، الحب في الله والبغض في الله، فأنت تؤجر على هذا. أما تكره فلان والله ما عجبك شكله، تكره فلان والله لأنه كذا وكذا من الأمور الدنيوية، فأنت لا تؤجر على هذا، بل تؤثم. فقال الله جل وعلا: فإن كرهتموهن، قال: فعسى، وعسى من الله واجبة، كما قال ابن عباس. ما هذا الواجب هنا؟ قال: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومعنى هذا أن الإنسان وإن كره من المرأة شيئا، فإنه إن صبر عليها فعسى، فيجعل الله جل وعلا له بصبره على ذلك خيرا كثيرا، خيرا كثيرا. الخير الكثير فسره بعض أهل العلم، قالوا: يرزق منها ولد، أو يحصل له كذا أو نحو كذا. وعلى كل حال، فالله جل وعلا أطلق هذا الأمر، ولا يدري الإنسان ما هي الخيرية في الصبر. إذن لم يبني الله جل وعلا على أو لم يجعل الله جل وعلا على هذه الكراهية أمر الطلاق، وإنما جعل عليها أمر إيش؟ الصبر، جعل عليها أمر الصبر. فمجرد حصول الكراهية الانطلاق إلى قضية الطلاق والمفارقة والجفاء ليس بحكم صحيح، بل الصبر، وبصبره سينال أجرا كبيرا وخيرا كثيرا كما ذكر الله جل وعلا. وهذا المعنى من ابن عباس رضي الله عنه في أن كل عسى في القرآن فهي واجبة، كل عسى في القرآن من الله فهي واجبة، هذا فيه إيناس للعبد، فيه إيناس للعبد، يعني أنه أمر لا بد وأن يقع. فما هو الأمر الذي لا بد أن يقع هنا؟ الخير الكثير. نعم.
وقوله: إن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، أي إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأته ويستبدل مكانها غيرها فلا يأخذن مما كان أصدق الأولى شيئا ولو كان قنطارا من مال.
نعم، يعني قال هنا: وإن أردتم استبدال زوجا مكان زوج، يعني ضاقت السبل وأراد الرجل أن يطلق المرأة ويأتي بغيرها. قال: وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني شيئا كثير، يعني أعطيت 1000 من الذهب، شيء كثير. يقول: فلا تأخذوا منه شيئا، ولا هنا إيش؟ ناهية، وشيئا نكرة في سياق النهي، تدل على إذن لا يجوز لا قليلا ولا كثيرا، ولو أعطيتها مالا كبيرا لا يجوز أن تأخذ منها هذا، هذا حق لها. ثم قبل ذلك في قوله جل وعلا: وآتيتم إحداهن، وفي قوله في الآية التي قبلها: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، فيه دليل على أن المهر من حق المرأة، فلو أنها تنازلت عنه أو عن بعضه أو تنازلت عن ما يسمى بالمؤخر أو نحو ذلك فلها ذلك، فلها ذلك. لكن لا يجوز للرجل أن يحرج زوجته أو زوجه كما قلنا على اللغة الفصيحة فتتنازل له، يأتي إليها بعد ما اتفق مع أبيها وقد كتب من المهر ما كتب، فقال: كيف أنت، يعني أنت تحبيني وتريدين هذا المال؟ يبدأ يستخدم لغة العاطفة حتى يذهب ببعض المال، فهي ماذا ستقول له؟ إما أن تقول له: لا أحبك أريد مالي، أو تقول له: أحبك، فتكون كيف كاذبة في حبها في نظره. إذن يضغط عليها بهذا الجانب، والحياة أمامنا وأنت امرأة لطيفة وأنا اخترتك، فينبغي أن تتنازل، إيش تبغين بالفلوس هذا وسخ، ويبدأ يتكلم على المال وزهد الدنيا، وينبغي أن تنظر إلى الآخرة. طيب وأنت لماذا لا تنظر إلى الآخرة؟ أنت تريد الدنيا الآن، أنت تريد أن تأخذ مالها أو تتنازل لك عن مالها. إذن لا يجوز مثل هذا الفعل، لا يؤخذ شيء، لا يؤخذ أي شيء من إنسان إلا بطيب نفس. هي بادرت إلى ذلك، قالت: والله يعني أنت إنسان كفو وأنت إنسان كذا وما وجدت منك إلا الخير، فأنا أتنازل لك عن باقي المهر. هذا حق لها، والرجل الصالح العاقل لا يقبل هذا، بل أبدا يقول: هذا مالك وأنا يعني لا أرضى أن تتنازلي عن مالك، احفظي هذا المال ولعل الله ينفعك به ونحو ذلك. لكن المقصود بذلك أنها إذا قالت ذلك بطيب نفس منها فلا حرج. نعم.
وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن كثرة الإصداق ثم رجع عن ذلك، كما قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل حدثنا سلمة بن علقمة قال عن محمد بن سيرين قال: نبئت عن أبي العجفاء السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ألا لا تغلوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: كلفت إليك علق القربة،
يعني يتضايق، يحصل أنه يتكلف مبلغا كبيرا فيضيق منها. وهذا يعني عمر رضي الله عنه في أول الأمر كان يقول بعدم المبالغة في المهور، والنبي عليه الصلاة والسلام ما زاد على 12 أوقية، وخيرهن أو أبركهن أقلهن مهرا كما جاء في الأحاديث، وهذا فيه عدم المبالغة من أولياء الأمور، أولياء النساء الذين يبالغون في المهور، ويقول بعضهم لبعض: لا تسترخص ابنتك، ارفع المهر، فيضيق على هذا الزوج الذي حقيقة لا يهنأ بعيش بعد هذا الزواج، فهو ما بين تقسيط وما بين سداد ديون وما بين، وتتعسر عليه الحياة. ولا شك أن هذا الأمر مخالف، لكن يبقى الموضوع هنا في أن العلماء استدلوا بهذه الآية على أن على الجواز، وفرق ما بين الجواز وما بين ما هو الأفضل والأكمل والأولى. الأولى والأكمل هو قلة المهر. زوجتكها بما معك من القرآن، يقول عليه الصلاة والسلام للصحابي، يعني وهذا فيه بركة، ولكن إذا زاد باعتبار معين أو لأمر معين فالأصل في ذلك الجواز. نعم. إلا إذا حدد ولي الأمر بما يذهب الفساد في هذا الجانب ويقطع النزاع ويخفف من المشاكل والإشكال، فحدد مبلغا معينا أو مهرا معينا فإنه يؤول الأمر إلى ذلك. نعم.
ورواه أهل السنن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وروى أبو يعلى عن مسروق قال: ركب عمر الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيها الناس، ما إكثاركم في صدق النساء؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم 400 درهم، فما دون ذلك ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها، فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على 400 درهم. ثم قال: ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على 400 درهم؟ قال: نعم. فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا، الآية؟ قال: فقال: اللهم غفرا، كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس، إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على 400 درهم صدقاتهن على 400 درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل. إسناده جيد قوي.
يعني قال عمر أولا في أول الأمر بالمنع من الزيادة على 400 درهم، فجاءت امرأة وقالت له الله جل وعلا يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا، فعمر قال: اللهم غفرا، كل الناس أفقه من عمر، فما أسرع يعني ما أسرع رجوعه إلى الحق، وقد بينت له امرأة، لأن قلوبهم يا إخوة معلقة بالله جل وعلا، والواحد منهم يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى فيبادر إلى التوبة والرجوع، بخلاف أحوال قلوبنا وأنفسنا الأمارة بالسوء التي طغت علينا، تأتي تنصح الشخص بنصيحة فإذ به يجادلك من 50 وجه ولا يقبل أبدا، وفي الأمر الواضح، لأن قلوب أولئك عظمت أمر الله جل وعلا والنص والدليل، وقلوبنا ضعفت في هذا الجانب. فإن جئت تنصح الإنسان بالنصيحة وتبين له من كلام الله جل وعلا أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن فهم الصحابة وكلام العلماء، أبى وجادلك المجادلة الشديدة. امرأة تبين لعمر وقد أمر أمرا في الناس وهو خليفة المسلمين، خليفة، وأمرهم بأمر يضبط لهم قضية مهمة جدا في قضايا المهور، ذكرته بقول الله جل وعلا: وآتيتم إحداهن قنطارا. ولو كان في زماننا هذا لقلنا هذا من باب المبالغة، الآية جاءت على سبيل المبالغة وسيبقى هذا الحكم أو نحو ذلك من الله. لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: اللهم غفرا. كل الناس أفقه من عمر، وفي بعض الرواية قال: امرأة أفقه من عمر. فهذه النفوس النقية الصافية المقبلة على الله جل وعلا الراجية ما عنده سبحانه وتعالى لا تتأخر عن الأخذ بكلام ربها جل وعلا أو بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وهو ما ينبغي أن يربي الإنسان نفسه عليه: الإقبال السريع على الله، التوبة، الرجوع إذا تبين لك الحق، لا تتأخر، لا تعارضه بمعارضة عقلية، لا تقول: لن أقبل الحق إذا جاء من فلان، إن فلان ما تريد أن تقبل الحق منه، فإن قبلت منه الحق قلت في نفسك: سيكون له فضل علي، ما سأقبل منه الحق وإن كان معه الحق. فهذا دليل على ضعف إقبالك على الله جل وعلا، وعلى ضعف تمسكك بالسنة، فتجعل عدة معارضات وشبه وحواجز حتى لا تقبل الحق من فلان. عمر قبل الحق من امرأة وقام وقال: يا ناس، من شاء أن يعطي من ماله ما أحب، كنت نهيتكم أن تزيدوا في النساء في أمر المهور على كذا، الآن من شاء أن يعطي فليعطي. فهذا من الدروس حقيقة العظيمة التي يعلمنا إياها عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
ولهذا قال منكرا: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أي وكيف تأخذون الصداقة من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك. قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغير واحد يعني بذلك الجماع. قد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ قالها ثلاثا. فقال الرجل: يا رسول الله، ما لي، يعني ما أصدقها؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. وفي سنن أبي داود وغيره عن بصرة بن أكثم أنه تزوج امرأة بكرا في خدرها، فإذا هي حامل من الزنا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقضى لها بالصداق وفرق بينهما وأمر بجلدها، وقال: الولد عبد لك والصداق في مقابلة البضع.
نعم. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني حصل أن الإفضاء هذا دليل على السرية، ما يتعلق بالفراش. قد أفضى بعضكم إلى بعض، بعد ذلك تريد أن تأخذ منها شيئا من المال. وذكر ابن كثير رحمه الله أيضا ما جاء في قصة المتلاعنين. نعم.
وقوله: أخذنا منكم ميثاقا غليظا، روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير أن المراد بذلك العقد، وعن ابن عباس قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال ابن أبي حاتم وروي عن عكرمة ومجاهد والحسن وقتادة وغيرهم نحو ذلك. وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: واستوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله.
نعم، الله جل وعلا جعل هذا الميثاق غليظ، قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يقول العلماء: لا يوجد عقد من العقود التي بين الناس أعظم أو نظيرا لعقد النكاح، هو من أشد العقود. لماذا يا إخوة؟ لأنه يترتب عليه أشياء كثيرة جدا. امرأة غريبة عنك وتصير أنت محرمها، تكشف عليك، ويلحق بذلك أمر النسب، ويلحق بذلك أيضا وجوب النفقة عليك، وترث منك وترث منها. انظر إلى ما يعني يترتب على أمر هذا العقد، فهو عقد امرأة غريبة فجأة تصير هي من أقرب الناس إليك، ترثك ويجب عليك النفقة، ويجب عليها هي الخدمة، ويجب عليها حسن العشرة، ويجب عليك من الواجبات، ويجب عليها من الواجبات أيضا. فلذلك كان هذا العقد هو من أوثق العقود في أمر التعامل بين الناس. نعم.
وقوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يحرم تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم وإعظاما واحتراما أن توطأ من بعده، حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليها، وهذا أمر مجمع عليه. وقد زعم السهيلي أن نكاح النساء الآباء كان معمولا به في الجاهلية، ولهذا قال: إلا ما قد سلف، كما قال: وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. قال: وقد فعل ذلك كنانة بن خزيمة، تزوج بامرأة أبيه فأولدها ابنه النضر بن كنانة. قال: وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح لا من سفاح. قال: فدل ذا على أنه كان سائغا لهم في الجاهلية، سائغا لهم ذلك، فإن أراد أنهم كانوا يعدونه نكاحا. فقد روى ابن جرير عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، فأنزل الله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وأن تجمعوا بين الأختين. وهكذا قال عطاء وقتادة، ولكن فيما نقله السهيلي من قصة كنانة نظر، والله أعلم. وعلى كل تقرير فهو حرام في هذه الأمة، مبشع غاية التبشع، ولهذا قال: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فزادها هنا: ومقتا أي بغضا، أي هو أمر كبير في نفسه ويؤدي إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته. فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله، ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة، لأنهن أمهات لكونهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كالأب، بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع، بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه.
نعم، يقول الله جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. كان هذا الأمر في الجاهلية أن الرجل إذا مات أبوه تزوج امرأة أبيه، فجاء النهي في ذلك، قوله جل وعلا: إلا ما قد سلف. هذا يبين أن ما قد سلف من النكاح المحرم لا إثم على صاحبه فيه من ناحية، لكن لا يستمر فيه من ناحية أخرى. ليس معنى ما قد سلف أنه ليس عليك إثم واستمر، لا، ليس عليك إثم وفارق، ليس عليك إثم وفارق، يجب عليك المفارقة. من تزوج امرأة أبيه ثم أسلم فيفارقها، أو من جمع بين الأختين ثم أسلم فيفارق إحداهن، وليس عليه إثم فيما حصل قبل ذلك. نعم.
قال عطاء بن أبي رباح في قوله: ومقتا أي يمقت الله عليه، وساء سبيلا أي وبئس طريقا لمن سلكه من الناس، فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه فيقتل ويصير ماله فيئا لبيت المال. كما روى الإمام أحمد عن البراء بن عازب قال: مر بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أي عم، أين بعثك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه.
نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.